بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين صلى الله عليك مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا الأمة يا غريب مظلوم كربلاء ما خاب والله ما خاب والله من تمسك بكم وأمنا سعادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأجريت دمع العين بالوجنات مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والبركات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل وحي الله معدن علمه سبيل رشاد واضح الطرقات قبور بكوفان وأخرى بفخ نالها أي صلواتي وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بال غرفاتي وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات قمور بجنب النهر من أرض كربلاء وجه قلبك إلى كربلاء الليلة ليلة الجمعة. قبران بجنب النهر من أرض كربلاء يا معرس فيها أي بشط فراتي توف عطاشا في الفرات فليتني يا توفيت فيهم أي قبل حين وفاء فاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرايا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات فاطم قومي يا ابنة يا الخير واندبي يا نجوم السماوات بأرض فلا والقلب لهفان اي لهفان ودور عزبني ويان ما شاء اولاه على ابن المات اي عطشاها يا انا ولعبت علي اهل خيل ميدان يا ولعبت علي اهل خيل وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال لا ينال عهد الظالمين. نوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الكلمات التي تعرض إليها إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه السلام هي مجموعة من الامتحانات، وذلك عندما كان نبيا فاختبره الله وامتحنه بالنار حيث ألقوه في النار فصبر ونجح في هذا الاختبار والامتحان. ثم ابتلاه الله بالهجرة حيث سفر من العراق من أرض بابل إلى بلاد الشام فصبر ونجح في هذا الامتحان. ثم ابتلاه الله أن أمره أن يجعل ذريته بواد غير ذي زرع، وأخذ ذريته زوجته هاجر ومعها ابنها وهو إسماعيل، وتركهم بواد غير ذي زرع في الصحراء القاحلة امتثالا لأمر الله، فنجح في هذا الاختبار. وآخر اختبار ومن الاختبارات الصعبة الذي أو التي اجتازها إبراهيم الخليل هو أن أمره الله تبارك وتعالى بذبح ولده، فاستسلم لأمر الله وجاء بالسكين ليذبح ولده ونجح في هذا الاختبار أيضا. هنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. من هنا نعرف أن مكانة الإمامة هي أعلى من مكانة النبوة. لماذا؟ لأن إبراهيم كان نبي، لما ألقوا بالنار كان نبي، ولما أخرج من العراق تسفيرا كان نبي، ولما جعل زوجته هاجر بمعية إسماعيل في الصحراء كان نبي، لما أمر بذبح إسماعيل كان نبي، الآن رقوه صار إمام. ولهذا نحن نعتقد أن نبينا صلى الله عليه وآله كان نبيا وإماما في أعلى مراتب الإمامة، لأن الإمامة مراتب. نبينا صلى الله عليه وآله كان نبيا وإماما في أعلى مراتب الإمامة، إلا أن إمامة إبراهيم كانت دون إمامة أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأقل منزلة ورتبة من إمامة أئمة أهل البيت. هسه لعلك تقول شيخنا هذه مغالات. لا، مو مغالات، القرآن الكريم واضح. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فإمامة إبراهيم إلى الناس، أما نبوة نبينا صلى الله عليه وآله كانت إلى الثقلين، إلى الإنس والجن. فالإمامة المتفرعة من نبوة نبينا صلى الله عليه وآله هي الأخرى إلى الإنس والجن. إذن إمامة وأئمة أهل البيت إلى الإنس والجن، بل إلى الكون بأجمعه. الملائكة هم طوع أمر الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، هذا من جانب. من جانب آخر، إمامة إبراهيم من إمامة أئمة أهل البيت. بس تقول كيف؟ أصلا إمامته من إمامتهم، لولا إقراره بإمامتهم لما صار إماما. ولهذا في الرواية عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لكثرة صلواته على محمد وأهل بيته. بعد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، في الرواية ابتلاه بولاية أصحاب الكساء الخمسة، قال له هل توالي هؤلاء؟
النبي الأكرم وعلي وفاطمة والحسن والحسين توالي هؤلاء الخمسة أم لا؟ قال: يا إلهي، أنا مو بس هؤلاء الخمسة أواليهم فأتمهن، تقول الرواية فأتمهن إلى المهدي من آل محمد تسعة من ذرية الحسين. قال: أنا كل هؤلاء أؤمن بولايتي، فإمامته من إمامتي. ولهذا عندنا في الروايات ما من نبي من الأنبياء إلا وعرضوا عليه ولاية آل البيت، فكان قبولهم للولاية بشكل متفاوت، فمن قبل الولاية بشكل أكبر كانت مرتبته أعلى. إبراهيم قال: مو بس ذول الخمسة، أنا إلى المهدي أؤمن بولايتهم. بس تقول: كيف النبي يختبر بالولاية؟ بلى. لماذا؟ لأن النبي يعتقد هو الفرد الأعلى في الكون بعد الباري تبارك وتعالى. قال: إني جاعل في الأرض خليفة. هو الخليفة، هو الذي يمثل الباري. وإذا مر واحد يتعرض إلى امتحان يقولوا له: هناك أناس أفضل منك وأعلى منك مرتبة، عليك أن تقر بإمامتهم وبمكانتهم العليا. مو قضية سهلة. الآن واحد من العلماء يعتقد هو أعلم العلماء، وبعدين يقولوا له: تعال اكتب لنا فرد كتاب أن فلان أعلم منك. هو بينه ما بين الله إذا يعتقد أن فلان أعلم منه وهو على مكانة عالية من التقوى والإيمان يكتب، لماذا لا؟ وهذا حصل في تاريخ المرجعية، أن هناك من المراجع وصل إلى مرحلة رأى أن من تلامذته من تفوق عليه فانسحب عن المرجعية وقال: هذا هو الأعلم في المرجعية. هذا يحتاج إيمان وتقوى. يقولوا له: تعال اعترف. واحد يقول: أنا أعلم بروفيسور بالعالم. يقولوا له: لا، أكو هناك أعلم منك. وبعدين يشوف حقيقة أعلم منه ويجي يقر. هذا يحتاج إلى مكانة عالية. ولهذا عقيدتنا أن أعلى رتبة في الخلق هي لنبينا محمد صلى الله عليه وآله. ثم يأتي من بعده علي بن أبي طالب يقول: أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله. ثم المكان للزهراء، ثم المكان للإمام الحسن، ثم المكان للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ثم المرتبة للمهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأما الأئمة ما بين الإمام الحسين وما بين الإمام المهدي، هؤلاء من الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هؤلاء دون الإمام المهدي مرتبة. وهذا فرد بحث في العقائد. أكو إشارة إلى على نحو الإجمال في كتاب من فقه الزهراء المجلد الأول، هناك إشارة لهذا البحث إجمالا. طيب، فإذا الإمامة، ثم جاء إبراهيم قال: ومن ذريتي؟ إلهي ذريتي شنون؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. شوف، قال الظالمين مفعول به ياء ونون، ما قال الظالمون. يعني الإمامة والنبوة مو اكتساب، اصطفاء. أنا وياك بإمكاننا أن نصير من أولياء الله، نفعل الواجبات بأجمعها ونجتنب المحرمات بأجمعها ونرفع من مستوانا العلمي والعقائدي والفقهي شيئا فشيئا، نصل إلى مرحلة يصير الواحد ولي من أولياء الله. أما النبوة، هذه الأمور سويها كل عمرك، إذا الله ما مقررك نبي ما تصير نبي. هذه القضايا أسويها ألف سنة ما تصير إمام. النبوة والإمامة اصطفاء، اختيار من الله. الله يقول لا ينال عهدي، عهد الله لا يشمل الظالم، لا يختار الظالم، لا ينال عهد الظالمين. الظالم سواء كان ظالما لنفسه أو ظالما لغيره، سواء كان ظالما قبل النبوة والإمامة أو بعد النبوة والإمامة، هذا ما تشمل نبوة وإمامة. طيب، هذه الفكرة المقدمة خلوها في أذهانكم. البارحة ذكرنا أن هنالك من يقول نحن نؤمن أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه سيظهر في آخر الزمان ويملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، ولكن يقول نحن لا نعتقد بأن الإمام المهدي قد ولد، وإنما سيولد في آخر الزمان. وإحنا ناقشنا هذه الفكرة فقهيا وروائيا، قلنا هناك مجموعة من الروايات تقول هو التاسع من ذرية الإمام الحسين، إذا تقول ما ولد سيولد في آخر الزمان ما راح يصير التاسع، راح يصير بينه وبين الإمام الحسين عشرات الأصلاب. بعد روايات الغيبة والحيرة وأن هناك غيبة طويلة يحتار الناس، وهناك من يثبت وهناك من لا يثبت، هذه وين توديهم؟ بعد روايات لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، وين توديهم؟ بعد إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يجي واحد يقول شيخنا هذا الكلام كله قبول، بس أنا أريد شواهد تاريخية حية ملموسة. يعني هناك من رأى الإمام قبل غيبته؟ بلى، هناك شواهد كثيرة. أنا الآن أذكر لك شواهد. طبعا هناك من علماء أبناء العامة الكثير من يقول بولادته، ليس كل أبناء العامة لا يقولون بولادته وغيبته، لا، الكثير منهم يقولون بولادته وغيبته. طيب أنا أجيب لك أمثلة من هذه الشواهد. نسيم جارية عند الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه تقول في اليوم الثاني من ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه دخلت عليه، دخلت إلى الحجر نايم في كاروك في أي شيء، تقول فعطست عنده بالغرفة، عطست وإذا به طفل عمره يومين، قال يرحمكم الله، فسررت بذلك، ثم قال هل أبشرك بالعطاس؟ قلت بلى يا مولاي. قال هو أمان من الموت 3 أيام. إذا واحد يعطس لثلاثة أيام مأمون من الموت الذي هو بسبب الأمراض والنوبة القلبية والدماغية، إلا اللهم يأتيه قتل مثلا سمح الله أو حادث سيارة. ولكن إذا واحد عطس عطسة طبيعية مو بسبب مرض أو زكام، هذا دليل على سلامة بدنه وأن له حياة 3 أيام. قال هو أمان من الموت 3 أيام، هذا على نحو الاقتضاء. ولهذا عندنا في الرواية إذا واحد عطس تقول له يرحمكم الله، إذا مرة ثانية عطس تقول له يغفر الله لكم، إذا مرة ثالثة عطس تقول له عافاكم الله، لأن هذا يتبين مريض. العطسة الأولى في الروايات إذا واحد يريد يسوي فرد عمل وعطس، معناته هذا العمل اللي تريد تسويه خير اسرع له. بين الناس يقولون صبر، لا، هاي العطسة دليل على أن هذا العمل خير، توكل على الله. فإذا مرتين عطس يعني اسرع، بعد تأكيد، شو الدقة وين؟ وإذا يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أن أحدا عطس عند متحدث فهو شاهد على صحة كلامه. واحد دا يتكلم واحد يعطس بمحضره، مو عطسة مصطنعة، هذا يقول شاهد على صحة كلامه، وهاي بين الناس موجودة. إذا واحد يتكلم وواحد يعطس شي يقول، يقول له هذه بشهادة، يعني شنو؟ يعني كلامي صحيح، هذا يشهد لي. يقول هو شاهد على صحة كلامه. تقول عطست فقال يرحمكم الله، ثم قال هل أبشرك بالعطاس؟ قلت بلى. قال هو أمان من الموت 3 أيام. هاي رواية ثابتة في كتب الروايات والتاريخ والنصوص التاريخية. هذا واحد. أحمد ابن إسحاق الأشعري القمي عالم، يقول أنا جئت ودخلت على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وبنفسي أريد أسأله من الإمام من بعدك ومن هو الخلف. يقول أنا قعدت بعدني مو سائل. الإمام قال يا أحمد اعلم أن الأرض لا تخلو من الحجة إلى قيام الساعة، به يدفع الله البلاء عن العباد، وبه ينزل الغيث على الأرض، وبه تخرج الأرض بركاتها. يقول شفت الإمام هالشكل يقول، قلت فرصة الآن، فتح لي الحديث. قلت يا ابن رسول الله إذن من يكون الخلف من بعدك؟ من هو الإمام من بعدك؟ قام الإمام وقال مكانك، ودخل إلى الحجرة، وجاء ومعه طفل صغير كأنه فلقة قمر طالع. قال يا أحمد لولا كرامتك على حجج الله، يعني على أمة أهل البيت، لما أريتك هذا الغلام، إنه ولي العهد من بعدي، وإنه سمي رسول الله وكنيه. سمي رسول الله قلنا لين اسمه ميم حاء ميم دال، وكنيه لأن كنيته أبو القاسم وأبو صالح. إنه سمي رسول الله وكنيه، وسيملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ثم قال إن مثله في هذه الأمة مثل الخضر وذي القرنين. ثم طلع أحمد ابن إسحاق الأشعري القمي، قال يا ابن رسول الله ما العلامة؟ يعني إذا هذا الحجة من بعدك ما هو الدليل؟ طفل صغير وإذا به يقول رأيت الإمام وهو طفل صغير. قال أنا حجة الله في أرضه والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب بعد عين أثرا يا أحمد ابن إسحاق. تكلم هذا الطفل بلسان فصيح، أنا حجة الله في أرضه والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب بعد عين، يعني بعد ما رأت عينك انت شفت بعد، فلا تطلب بعد عين أثرا يا أحمد ابن إسحاق. يقول فرحت أنا وخرجت وكلي فرح وسرور أني رأيت الإمام الذي بعد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. يقول باكر اجيت الإمام قال كلمة، دخلت عليه يا ابن رسول الله في طي كلامك قلت إن مثله في هذه الأمة مثل الخضر ومثل ذي القرنين. قال بلى. قلت كيف ذلك؟ قال إنه سيغيب غيبة تطول مدة الغيبة، فيرتد الكثير ممن يعتقد به، ولا يثبت على الإيمان به والعقيدة به إلا القليل القليل. شوي دقيق، هذه رواية ثانية. بعد عثمان ابن سعيد العمري، هذا كان وكيل من قبل الإمام الهادي ووكيل من قبل الإمام العسكري، وبعدين صار النائب الخاص للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذه رواية تقول عثمان ابن سعيد العمري دخل على الإمام العسكري ومعاه أكثر من 40 شخص. هذول التاريخ ما يثبتون شيء. القسامة اليوم 50 قسامة، يعني أي شيء، عادل ومعادل، كبير وصغير، وأي شيء. معه أكثر من 40 شخص يقول دخلنا على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام العسكري، قال هل تخبروني بما جئتم إليه أو أخبركم؟ أقول لتو ليش جايين؟ قالوا بلى نسمع منك يا ابن رسول الله. قال جئتم تسألوني عن الحجة من بعدي؟ قالوا بلى يا ابن رسول الله. قال ويقول بهلا أثناء الإمام دا يتكلم وإذا بطفل صغير، قال هذا هو الحجة من بعدي وهذا هو الخلف من بعدي، فأطيعوه ولا تخالفوه ولا تختلفوا فيه فتهلكوا في دينكم، ألا وأنه سيغيب غيبة طويلة، ألا وأنه سيغيب غيبة طويلة فلا ترونه بعد ذلك، فخذوا بما يقول به العمري، يعني عثمان بن سعيد العمري، فإنه ثقة، يعني أخذوا من الكلام الإمام ستكون له الغيبة. زين هذه الآن ثلاث شواهد، هاي غير حكيمة. البارحة ناقشنا قضية حكيمة، ناقشنا نفس كلام الإمام العسكري، هو الإمام العسكري، الإمام العسكري معصوم العياذ بالله، ما يكذب، هو يقول ولد. عشرات الروايات اللي أوصى الوكلاء أن يسوون العقيقة، ذن الروايات كلها تضربها، هذن مو شواهد تاريخية. 300 عقيقة الإمام في كل يوم يدخلون مجموعة من أصحابه ومن الموالين ويسوي عقيقة، هذن كلها باطلة، ما لكم كيف تحكمون؟ آخر قضية أذكر وأنتقل إلى جانب آخر. أبو الأديان خادم عند الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. شوف الإمام في الحين اللي كان يثبت ذلك لخواص شيعته، قلت كان يخفي ذلك عن الهيئة الحاكمة. أبو الأديان خادم، ولكن خادم بالبراني مو بالدخلاني، فما يدري شنو أكو في داخل بيت الإمام، بس يشوف الإمام لما يخرج لضيوفه يلتقي هذا أبو الأديان اللي خادم بالبراني، ما يعرف عن ولادة الإمام المهدي، والإمام المهدي بذاك اليوم عمره 6 سنوات. شوف ايش قد الإمام كان يراعي، من جانب يخبر ومن جانب يكتم. طلع قال لأبو الأديان، قال له هاي مجموعة من الكتب والرسائل توديها إلى بغداد وتجيب لي الجواب من شيعتنا من بغداد، روحتك البغداد ورجعتك إلى سامراء تطول 15 يوم، بس أقول لك يوم 15 من تأتي ستسمع الناعية في داري، أنا أكون قد رحلت وتراني على المغتسل. رأسا يقول أنا سألت، قلت فمن، يعني من يكون من بعدك؟ قال الذي يطلب منك أجوبة الكتب، اللي يقول لك وين أجوبة الكتب. قلت زدني يا ابن رسول الله بعد علامة. قال الذي يصلي علي، قلت زدني يا ابن رسول الله بعد علامة. قال الذي يخبر ما في الهميان، الهميان شيء مثل الكيس توضع فيه الأموال والأمتعة. يقول أنا ردت أقول له بعد زدني، فأخذتني هيبة الإمام فاستحيت، قلت لا بس. يقول أخذت الكتب وذهبت إلى بغداد وأوصلتها إلى الشيعة إلى وكلاء الإمام وأجابوا عليها ورجعت بالكتب. يوم رجعت يوم 15 فسمعت الواعي في دار الإمام العسكري، قالوا أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه رحل من الدنيا، يعني 9 ربيع. طيب 15 يوم، يعني أنت أخذ 15 يوم قبل 8 ربيع، يعني يطلع عندنا حوالي 23 صفر، 22 صفر طلع ورجع في 8 ربيع، فسمعت الواعي في دار الإمام العسكري. يقول اجيت شفت الناس متجمهرين عند دار الإمام، ورأيت جعفر ابن علي، جعفر ابن علي يعني ابن الإمام الهادي، الإمام علي الهادي، يعني أخو الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، واقف يستقبل الناس، فالناس من جانب يعزوه بوفاة أخيه ومن جانب يهنئوه بالإمامة، يعني هو الإمام بعد الإمام العسكري. يقول أنا أعرف عنه، هذا هو ما ملتزم. يذكر عنه أنه أحيانا يشرب النبيذ والعياذ بالله، أحيانا يلعب القمار والعياذ بالله، أحيانا يضرب بالطنبور والعياذ بالله. قلت إذا هذا يصير الإمام من بعد العسكري فعلى الإسلام السلام. يقول أنا هم إجيت وعزيته بأخيه الإمام العسكري، يقول ما طلب مني أجوبة الكتب. الإمام قال علامته يطلب منك أجوبة الكتب. يقول بهالأثناء خرج الخادم وقال له لقد جهزنا أخاك الإمام العسكري، ادخل للصلاة عليه. فدخل جعفر ابن علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه لكي يصلي على الإمام العسكري، وجمع من الشيعة أيضا دخلوا معاه إلى داخل الدار. وقف للصلاة يقول خرج علينا صبي خماسي سداسي، عمره 5 سنين 6 سنوات، فأخذ برداء جعفر ابن علي وجذبه وقال تنحى يا عم فإني أولى بالصلاة على أبي. يقول جعفر ابن علي ما قال شيء، رأسا تنحى صار إلى الوراء، وتقدم هذا الصبي وصلى على أبيه، لأن الإمام لا يصلي عليه إلا الإمام. صلى عليه وانتهى، ثم قال أين الرجل البصري اللي هو هذا أبو الأديان؟ قلت بلى يا ابن رسول الله. قال هات أجوبة الكتب. وين أجوبة الكتب؟ يقول أعطيت أجوبة الكتب، أخذها ودخل إلى داخل الدار. يقول قلت هاتان علامتان، صلى على الإمام قال الذي يصلي عليه، والذي يطلب أجوبة الكتب. يقول لما انتهت الصلاة وراح هذا الصبي، اجوا الناس إلى جعفر ابن علي، رأوا وجهه قد اصفر وترتعش وترتعد فرائصه، قالوا من هذا؟ قال لا أعلم لا أعلم، يتبين يعرفش اسماعيل. قال لا أعلم ولكن مصفر خايف مضطرب. قلت لا بأس، انتظر أجوبة الهميان. يقول جاء الوفد القمي، يعني من قوم معاهم أموال ومعاهم كتب فيها مسائل شرعية يردون أجوبتها. سألوا عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، قالوا رحل. قالوا فمن الخليفة من بعده؟ قالوا جعفر ابن علي. فجاءوا وعزوه بأخيه وهنأوه بالإمامة، ثم قالوا له احنا ويانا هميان، هذا بي أموال وجوه شرعية وبي كتب، احنا نريدك تحدثنا هاي الوجوه الشرعية ممن؟ من فلان شقد؟ من فلان شقد؟ من فلان شقد؟ هاي الكتب ممن؟ وإذا بجعفر ابن علي قام وهو ينفض ثيابه يقول يريدون منا أن نعلم الغيب. وطلع سبحان الله. يقول بهالأثناء دخل الخادم قال إن إمامكم يقول معكم 1000 دينار من فلان وفلان وفلان وفلان، وعشرة دنانير فيها مطلية، يعني مغشوشة مو ذهب، مطلية بذهب، وأما الكتب فهي من فلان وفلان وفلان، هاتوها. يقول ذولهم سلموا الأموال والكتب وبعد خلص ما قالوا شيء. يقول عرفت أنه هو ذاك الإمام، ذاك الصبي هو الإمام. طيب الكلام هنا، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. طيب يجي البعض اللي يستشكلون ولادة الإمام، يقولون بعده لم يولد، عندهم دليلين بس. الدليل الأول جارية، يقولون الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لما رحل من الدنيا أكو جارية عند اسمها صقيل اللي قلنا هي أم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، اسمها سوسن ونرجس وريحانة وصقيل وخمط، واسمها أساسا قبل الإسلام مليكة. هذه الجارية قالت أنا حامل، حامل من الإمام العسكري، وودوها وبقوها فترة من الزمن عندهم حتى إذا حامل يوم تولد يقتلوا الطفل. شافوها لا حامل ولا شيء، كذبت عليهم، قالوا لها روح سيبوه. فهذا دليل على أن الإمام العسكري ما كان عنده ذرية. لو عنده ذرية هاي الجارية ما تقول أنا حامل منه. هذا واحد. بعد الدليل الثاني يقولون جعفر ابن علي الهادي هو أخذ إرث الإمام العسكري. إذا الإمام العسكري عنده طفل أخوه طبقة ثانية، الطفل الولد يعتبر طبقة أولى، فلا يصل الإرث إلى الطبقة الثانية مع وجود شخص واحد من الطبقة الأولى. هذا دليل على أن الإمام ما كان عنده ذرية، لأن لو عنده ذرية ما وصل الإرث إلى الطبقة الثانية إلى أخو الإمام العسكري. جيد. الدليل الأول، الدليل الأول رواية موجودة في كتبنا أن جارية للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ادعت أنها حامل، والهيئة الحاكمة احتجزتها فترة من الزمن فما وجدتها حامل فأطلقت سراحها. هم ذاكرين تعليق على الرواية فعلت ذلك تضليلا للسلطان، رادت تضيع للسلطان حتى لا يبحث عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا وين تودي؟ هذا أولا. ثانيا لنفرض أنها قالت حامل، ليش؟ يمكن حتى تعتق من نصيب ولدها مثلا، تحصل إرث. مهما كان نحن لا ندعي أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عند رحيل الإمام العسكري كان حملا، نحن نقول كان في السادسة من عمره. ما بنا أحد يدعي أنه كان حملا، خليه تدعي أنها حامل حتى أنه ما وجدوها حامل. نحن نقول كان في السنة السادسة من عمره. هذا الأول. ثانيا تقول أن جعفر ابن علي أخذ الإرث. أنا البارحة ذكرت العمري، عثمان بن سعيد العمري، هو قال أن السلطان قسم إرثه وأخذه من لا يستحق. هو أهل البيت كانوا يردون يضيعون الهيئة الحاكمة، 4-5 دراهم يأخذها جعفر ابن علي، خلي يأخذها. ثم ماذا؟ هذا كان للتضليل. ثم بعدين جعفر ابن علي إذا أخذ، هذا رجال نقول ارتكب المعصية، مو حقه أخذها، ارتكب المعصية، ويمكن أخذها وردها للإمام الحجة. الآن أكو قانون في العراق، إذا فرد واحد يموت وعند ابنه بحياته ميت، تدري إذا واحد ابنه بحياته يموت وبعدين الأب بعد 20 سنة يموت، هذا ابنه اللي مات ما يورثه. القانون العراقي يورثه. شلون يورثه؟ ينطي لذرية الولد الميت من إرث جدهم. هواي من الناس متشرعون يأخذ هذه الوجوه الشرعية أو يأخذ هذا الإرث ويروح يرد على أعمامه، يقول عمي هذا مو حقي أنا أخذه بالقانون، بس يرجع إلى أعمامه. زين يمكن جعفر ابن علي أخذ الإرث ورجعه، تقول ما رجعه. زين جعفر ابن علي مو معصوم، يمكن يخطأ، ها؟ مو معصوم حتى أنت تحاجني تقول كيف أخذ الإرث وهو لا يستحق، بعد أن أثبتنا من الأدلة الفقهية والروائية والتاريخية القطعية بولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لا يهمنا أن يأتي شخص وأكو شبهة في تدينه أن يفعل الفعل. النبي الأكرم الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا شك في نبوته والأدلة القطعية على نبوته بالعشرات. زين أبو لهب وأبو سفيان كان يكذبون نبوته. أبو لهب عمه، إذا أبو لهب كذب نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله هل تبطل بذلك نبوة نبينا؟ خلي يكذبها جعفر بن علي، لا يضر ذلك. طيب، عندي كلمة في حق جعفر بن علي. أنا الذي أتصور أن جعفر بن علي هو كان في ضمن الخطة، هو متفق مع آل البيت، متفق مع الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ومتفق مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليهم حتى يضلل الهيئة الحاكمة، يريد يضيعهم. ولهذا كم دليل عندنا؟ أولا لما وقف للصلاة عليه وأثناء الصلاة راد يبدأ بالصلاة، فخرج صبي خماسي سداسي جذبه من ردائه وقال يا عم تنح فأنا أولى بالصلاة على أبي. طلع جعفر بن علي وتنح توقر. زين، هو يعتقد بنفس الإمام، وفرد صبي ما يعرفه عمره 5 سنوات 6 سنوات، قال له تنحى، يقول له ليش تنحى؟ منو أنت؟ ومن يقول هذا أبوك؟ يجادله فرد 2 3 4، وإذا تنحى من دون أي كلام سكت وخلاه يصلي، وهو صلى خلفه، لأن جعفر ابن علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه يعلم أن الإمام لا يصلي عليه إلا الإمام، ولهذا تنحى. هو أصلا في ضمن المعادلة، هو في ضمن الخطة، هو يريد يضلل الهيئة الحاكمة، هذا أولا. ثانيا، علي بن جعفر رجال ما ادعى الإمامة، وين قال أنا إمام؟ الناس نسبوا إليه الإمامة، قالوا بما أنه أخو راح وماكو أحد إذن هو الإمام، وهو لا قال إي ولا قال لا. شوف من إجا الوفد القومي سأل، قالوا هذا أخوه هو من بعده، هو ما قال، ما عندنا مورد واحد هو ادعى الإمامة أصلا. هذه فرد قضية أيها الأحبة، في أولاد الأئمة الذين نسبت إليهم الإمامة هم ما ادعوا الإمامة، إنما الناس نسبوا إليهم الإمام. يعني محمد بن الحنفية ما عندنا مورد واحد ادعى فيه الإمامة، وإنما الناس نسبوا إليه الإمامة. زيد الشهيد الرجال ما ادعى الإمامة، الناس نسبوا إليه الإمامة، الأمة نسبت إليه الإمامة. إسماعيل هذا التقي الورع ابن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذي تتبعه الفرقة الإسماعيلية ما ادعى الإمامة، إنما الأمة نسبت إليه الإمامة. جعفر ابن علي الهادي عليه السلام ما ادعى الإمامة، إنما الأمة نسبت إليه الإمامة. أبناء الأئمة ما عدنا واحد منهم ادعى الإمامة، إنما الأمة نسبت إليهم الإمامة. شوفوا أي اثنين. ثالثا، شوف من إجال وفد القمي قالوا له خبرنا عما في الهميان من وجوه شرعية ومن كتب، فقام وهو ينفض ثيابه يقول يريدون منا أن نعلم الغيب. شنو هذا الحكي؟ هذه من أوليات مذهب أهل البيت، من ألف باء مذهب أهل البيت، أن الإمام أطلعه الله تبارك وتعالى على شيء من الغيب. هذه كلتنا نعتقد بها، من مفرداتنا، من معتقداتنا. الغيب المطلق عند الله، عالم الغيب، ألف لام داخل على اسم الجنس، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الأنبياء الرسل الأئمة عندهم شيء من الغيب، فهذه من المفردات. زين، هذا أبو إمام وهو الإمام الهادي، أخو إمام وهو الإمام العسكري، ابن أخو إمام وهو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، فهو ابن إمام، أخو إمام، عم إمام، يعني هو في بيت الإمامة. ما يعرف من شروط الإمامة أن يعلم الغيب، وإنما يريد ينطي رسالة إلى الناس، ترى أنا مو إمام، أنا مو إمام، يريدون منا أن نعلم الغيب. قام ونفض ثيابه، يعني دوروا الإمام غيري، هاي إشارة. شوف المعادلة أيها الأحبة. أكو كلمة أقول، يعني البعض يقول جعفر بن علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه هو جعفر الكذاب، ما أتصور، هذا كلام يحتاج إلى تأمل، أنا لا أثبت ولا أنفي، ولكن أنا أتأمل فيه. يقولون إنما الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لقب من قبل جده رسول الله صلى الله عليه وآله بجعفر الصادق تمييزا له عن جعفر الكذاب. لا لا لا، النبي الأكرم لقبه بالصادق تمييزا له عن الأئمة الكذبة في زمانه الذين كذبوا على رسول الله ونسبوا إلى رسول الله ما لم يقل، وأفتوا من الأحكام ما لم ينزل الله به سلطان، فهو الصادق في قبال أولئك، مو الصادق في قبال جعفر بن علي. شوي دقق، بس رادوا يدفعون الشبهة عن أولئك. ولهذا واحد بيهم يسأل واحد من الناس في زمن الإمام الصادق، يقول له بالسجود نفتح عيننا لو نسد عيننا، قال انظروا ماذا يفعل الصادق، قالوا ما وصلنا إلى سبيل، قال إذن أغمضوا عينا وافتحوا عينا. هؤلاء الكذبة. والإمام الصادق إنما هو الصادق في قبال من كذب على رسول الله ونسب إلى رسول الله ما لم يقل. أما جعفر بن علي الرجال شنو الكذب الذي صدر منه؟ يمكن عند بعض السيئات، يمكن لا سمح الله صادر منه شرب نبيذ مثلا، أو لا سمح الله عند لعب قمار، هذا هم يحتاج إلى تأمل أيها الأحبة، حتى هذا يحتاج إلى تأمل. لماذا؟ لأن الأعداء لما ما تمكنوا أن ينالوا من أئمة أهل البيت نالوا من أبنائهم. شايفينها اليوم، يقدر واحد يأتي ويتكلم على مرجع التقليد؟ لا، كل الناس يردوا، يقوم عليه من يحكي، يحكي على حاشيت، يحكي على بطانت، يقول حاشيته مو خوش وادم، بطانته مو خوش وادم، هو دا يحكي عليه ولكن بطريقة غير مباشرة. شوي دقق، يريد أن ينالوا من أئمة أهل البيت. أنا ما أقول أولاد الأئمة معصومين، لا، يصدر منهم خطأ، يصدر منهم سيئة، ولكن يصدر من الخطأ والسيئة إلى درجة أنه يصير مشهور والعياذ بالله بالكذب أو بشرب الخمر، لا، ما نقبل هذا الكلام. ليش؟ لأن القرآن الكريم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالأئمة مطهرون. زين، الإمام إذا ابنه مرة مرتكب له فرد كذبة، فرد معصية، وحدة اثنين، ومرة يصير علم ينشهر بالسيئات، هذا رجس للإمام لولا، هذا يجيب سمعة سيئة للإمام لولا، هذا عار للإمام لولا. الآن إذا بيت من البيوت وابنهم مدمن مخدرات، عار على ذاك البيت لولا، بيتهم العياذ بالله فاجرة فاسقة تذهب مع الشباب، عار على إخوانها وأهلها أم لا؟ القرآن يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الأئمة مطهرون من هكذا عار. ابنه يرتكب معصية بس مو إلى درجة يصير عار على أبي. يمكن نوح النبي ابنه يصير كافر، لأن نوح النبي ما عندنا ويطهركم تطهيرا، ما عندنا في حق الأنبياء، ولكن عندنا في حق أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هذه الروايات جاءت للنيل من مكانة أهل البيت وللخدش بقدسيتهم. أولاد الأئمة أعلى وأجل شأنا من أن يصدر منهم شيء أن يكونوا علما، وإنما يد الأعداء ما سلم منهم الأئمة، أبناء الأئمة. ليش؟ الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يقولون عنه مات كافرا، ما كان يصلي ولا يغتسل من الجنابة، ما سلموا منهم، ما سلموا منهم في حياتهم، قتلوهم، شردوهم في البلدان. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه خرج من مدينة جده، من محل ولادته، خرج من المدينة المنورة. المدينة المنورة ما قدرت أن تحتفظ بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فخرج في نصف الليل خائفا يترقب. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى، خائفا يترقب. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه نال الأعداء منه. يوم خرج صلوات الله وسلامه عليه، تقول الرواية، أخرج معه أهل بيته، وكانت له طفلة في الثالثة من عمرها اسمها فاطمة. فاطمة التاريخ يسميها فاطمة العليلة، هذه مريضة، ما يقدر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يأخذها معه في الطريق، لين دا يروح إلى مكة ثم إلى العراق، وهي هذه من قاعها مريضة، ولهذا جعلها عند زوجة رسول الله أم سلمة صلوات الله وسلامه عليها، جعلها أمانة. بس هذه طفلة متعلقة بأبيها، تصورت يمكن باللحظات الأخيرة يأتي عمها العباس أو أخوها الأكبر ويتوسط عند أبيها الحسين فتذهب بصحبتهم، ولكن رأت الضعن الحسيني قد خرج وخرج وابتعد وابتعد، ولهذا خرجت يقيمها الألم ويقعدها، لأن هي مريضة تعدو وهي تنادي: يا أبا يا حسين، قف لي يا نور عين. وقف لها الحسين، أخذها أجلسها في حجره: بني ما دهاك؟ قالت: أبا يا حسين، أنا مريضة، أنا عليلة، فلا تتركني وحيدة فأزداد مرضا وعلة. أبا يا حسين، خذني معكم خادمة في الطريق، أضع لكم الفراش إذا هود الليل، لما تريدون تنامون أنا أضع لكم الفراش وأجمع لكم الفراش وأسرج لكم الخيل. قال: بني، إنما تركتك رحمة بحالك. بني، إذا استقر بنا المقام في العراق أرسلت إليك عمك العباس أو أخاك الأكبر فيأتيان بك إلى العراق. قالت: أبا، إذن ائذن لي حتى أودع العائلة. قال: ودعيهم. فصارت تدور عليهم هودجا هودجا إلى أن وصلت إلى هودج الرباب، صارت تودع الرباب. مرة واحدة مدت يدها إلى عبد الله الرضيع وقالت: أبا يا حسين، إذا كان ولا بد فدع لي عبد الله الرضيع علي أتسلى به. يا بصاحة صوت، صاحة صوت، يا بويا اتنوني اتنوني، يا بويا حسين وياكم اخذوني، وياكم اخذوني، اسرج الخيل وحط فراشكم لو تشلشل الليل. بويا وحدي وحدي وعليله، لا تخلوني وفقدكم يا اهلي لعلتك ماله. هذه الطفله رجعت الى دار ام سلمة. في كل يوم كانت تخرج من دار أم سلمة وتأتي إلى دار أبيها الحسين، عسى ولعل يأتي إليها عمها العباس أو أخوها الأكبر، تجلس على باب الدار تسأل الرايح والجاي: هل عندكم خبر عن أبي الحسين؟ يابا يابا، أنا لقعد، أنا لقعد على درب الضعوف. هذا اللي عنده غايب، الله يرد عليكم غيابكم إن شاء الله. والله يابا، أنا لقعد على درب الضعون وسايل اليرحون ويجو كل من لها غياب الفون وانا غايب بالحد مدفون يا وانا غايب بالحي مدفون. بقيت على هذه الحال في يوم من الأيام وإذا برجل إعرابي وقف على باب الدار. قال: لمن هذه الدار؟ قالوا: هذه الدار للحسين بن علي عليه السلام. وقال: لمن هذه الطفلة؟ قالوا له: هذه الطفلة هي للحسين أبي عبد الله، هي تبكي أباها الحسين. قال لها: يا بنت الحسين، أنا ماض إلى العراق، إذا عندك وصية عندك شيء؟ قالت: لا بأس، أنا أرسل بيدك كتاب إلى أبي الحسين. قال: حبا وكرامة. قامت وكتبت الكتاب بدموع عينيها وأعطته إلى هذا الرجل الإعرابي. تقول الرواية: هذا الرجل الإعرابي أخذ الكتاب وجاء يجد السير للنهار حتى وصل إلى كربلاء في يوم العاشر من المحرم بعد صلاة الظهرين. وصل إلى كربلاء فوجد الحسين وحيدا فريدا، لا ناصر له ولا معين. جاء له بالكتاب الإمام الحسين، فتح الكتاب، قرأ الكتاب، فانكسف لون الحسين، انخطف لون الحسين. جاء الإمام الحسين، رجع إلى الخيام، وقف بباب الخيمة، نادى: أخي زينب، أخي أم كلثوم، وجه قلبك إلى كربلاء الليلة، ليلة الجمعة، ها أخي أم كلثوم، بني سكينة، فلقد جاء من فاطمة الكتاب وقد عز الخطاب. ماذا في الكتاب؟ تقول له: أبا أبا يا حسين، إنك قد وعدتني، يا ناس، المؤمن إذا وعد وفى. أبا يا حسين، إنك قد وعدتني إذا استقر بكم المقام، أرسلت إلي عمي العباس أو أخي الأكبر. فنادى الحسين مع الحسين: وعباس ولا عباس لي اليوم، وعلي ولا علي لي اليوم، يا بلوان يصير دهري دهري بكم مرحوم عبرت مقضية حاجة. يا ورد اشيل راسي بيكم ردود، والله يا بو ترد جفوف ابو فاضل، يا ابو فاضل لزنو. يا مردود جروح الأكبر، يا وتتلا يا مردود جروح، يا حلك ما يار. هذه يتماكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنسائي، إنا لله وإنا إليه راجعون.